أهله الطيبين الطاهرين المعصومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن علي بن الحسين عليه الصلاة والسلام في رواية مفصلة لأبي خالد الكابولي ينقلها الصدوق، وهذه الرواية المفصلة أحببت أن أتناول بعض هذه الرواية حتى ندخل في محور البحث الذي نحن في صدده، وهو الانتظار الحقيقي. كيف يمكن أن نكون منتظرين؟ وما معنى الانتظار؟ وهذه الروايات التي ذكرت الانتظار ومدحت المنتظرين وجعلت المنتظرين في مرحلة عالية جدا من السمو والعلو، واعتبرت المنتظر الحقيقي هو رديف للرسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الواقع مفهوم ليس مفهوما عاديا، ينبغي الوقوف على هذا المفهوم لنعرف انصافا عندما يقول أنا منتظر للإمام ما معنى المنتظر، وهل تحقق عنوان المنتظر بالنسبة إليه أو لا. اسمحوا لي أنا أقرأ قسم من هذه الرواية التي هي رواية مهمة جدا. يقول علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، قلت مقطع من هذه الرواية في آخرها هكذا يقول: ثم تمتد الغيبة بولي الله عز وجل، الثاني عشر بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة من بعده. وإشارة واضحة للإمام الحجة صلى الله عليه باعتباره ماذا بعد النبي؟ أئمة 12، فهو الثاني عشر. تمتد الغيبة، هذه الغيبة طويلة وليست عادية، وطول الغيبة يؤثر تأثيرا سلبيا على المؤمنين. طبيعي إنسان الذي ينتظر شخص موعود على أساس يأتي ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، وموعود في ساعة معينة لم يأتي، طبيعي الإنسان المنتظر سيصاب بالإحباط. وإذا كان الإنسان الموعود أن يأتي إنسانا له دور كبير في تغيير المجتمع وتغيير وجه الأرض بحسب الروايات، فإذا لم يأتي بالنسبة إلينا نصاب بإحباطات نفسية وقد ننتكس. الإمام يتوجه إلى هذه النكتة، إلى هذه القضية، يقول: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته. طبعا أنا قلت للأحبة الذين أقاموا على هذه الدورة أنه الوقت جدا وقت متعب، ولكن اسمحوا لي إخواني، وأحاول أنه بطريقة أو بأخرى أجعل البحث بحثا غير جافا، وأستعين بالله سبحانه وتعالى أن يكون البحث غير جاف. وهكذا بحوث يريد لها وقت، أول الصبح إنسان مرتاح، ولكن عموما اسمحوا لي على أن أطرح هذا الموضوع بشكل من الأشكال، وإن كان الوقت غير مناسب، ولكن عموما الميسور لا يترك بالمعسور. الإمام يقول لأبي خالد: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته. لا إشكال، القائلين بإمامته نحن أتباع أهل البيت، القائلين بإمامته والمنتظرين لظهوره أفضل من أهل كل زمان. على أساس مولانا إحنا نكون أفضل من أهل كل زمان؟ هذه الخصوصية أن تجعل وسام في قدر شخص معين أو تعطيه منزلة معينة على أساس الشكل تفاضل باعتبار من عشيرة أو من قبيلة أو من جماعة، لو لا أكو مؤهلات، لا أشكال أكو مؤهلات. إن الله سبحانه وتعالى له مقاييس معينة عندما يعطي منزلة لشخص أو يسلب ميزة عن أحد، كل هذا بمن؟ بمقدار. وكل شيء الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلق الوجود كله بمن؟ بمقدار. فيأتي الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول إن أهل زمانه، أهل زمان غيبته أفضل من أهل كل زمان. ليش يا مولاي؟ على أساس؟ لأن الله تبارك وتعالى أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيب عندهم بمنزلة المشاهدة، يعني كأنما الإمام عندهم. وكل شيء الذي آمنوا به وهو في عالم الغيب يصبح في عالم الحضور والشهود. يعني مثل واحد توصف له أنت منظر معين هو ما شايف، بس وصفك إلى هذا المنظر بشكل كأنه يعيش المنظر، هذا يسميه ماذا؟ يقول جعلني كأني في داخل المكان الذي يصفه. الذين هم في زمن الغيبة يكونوا كمن يشاهدون الإمام بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الذين يعيشون في هذا الزمان أجرهم ومرتبتهم وسمتهم كالمجاهدين في سبيل الله مع من؟ مع الرسول نفسه. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى الله عز وجل سرا وجهرا. هذه رواية اجعلوها في بالكم رجاء. نأتي إلى الرواية الأخرى. الرسول صلى الله عليه وآله يشرح أنه من بعدي يأتي علي بن أبي طالب وهو ولي ووزيري وإلى آخره، ومن بعده ولده الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، إمامان قام أو قعد. يبدأ الرسول يذكر الأئمة صلوات الله عليهم إلى أن يصل إلى الإمام الحجة. ماذا يقول الرسول في هذا المقطع؟ يقول ذاك الذي، كلام عن من؟ عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، ذاك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها. الأرض تفتح على يديه مشرقا ومغربا. ذاك الذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. هذا ولدي الذي سيأتي باعتباره وصي من أوصيائي وآخر أوصيائي ستكون عنده غيبة طويلة، وهذه الغيبة الطويلة ستجعل القلوب ماذا؟ تتزلزل، ولا يبقى من شيعته إلا الخلص الذين امتحن الله قلوبهم بمن؟ بالإيمان. نحن الآن أيها الإخوة في هذا الزمان، قطعا نحن في زمان الغيبة الكبرى، وهذه الفترة نحتاج إلى أن نفهم نحن في أي موقع من هذه المواقع التي بينها الرسول وولده الإمام زين العابدين والأئمة الآخرين. أنا في الواقع، وإلا الروايات التي أريد أن أسردها قد يأخذ وقت طويل، تبين المنتظر ما هو موقع المنتظر، ما هي درجة يوم القيامة، المنتظر الحقيقي كيف، وزمن الغيباء أولئك الذين يعيشون في زمن الغيباء ما هي صفاتهم، كلها تبين نحن الآن في هالوقت المبارك وفي هالشهر المبارك في أيام ولادة الرسول صلى الله عليه وآله نريد نشوف إحنا وين يا جماعة. أنا زيد من الناس، فلان عمر من الناس، نحن في أي موقع من خارطة التي بناها وأسسها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لهذا الدين؟ لا إشكال الوصول إلى هذه المرتبة، وصول إلى الإنسان الذي يكون ماذا؟ كالمجاهد في سبيل الله مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يكون إنسان مثلا في مرتبة الصديقين أو من كان مع النبيين. زين، هذه في الواقع مراتب ليست سهلة جدا. سامعين الروايات كثيرة في هذا المجال، مداد العلماء خير ممن دماء الشهداء. علماء يعني مو بس علماء الحوزة، لا، كل عالم الذي يؤثر علما في البشرية هذا في الواقع مداد خير من دماء الشهداء. على أي أساس؟ هناك أسس معينة له هالشكل، الواقع أكو أسس معينة على أساسها يجعل هذا المداد خير من دماء الشهداء. هنا نقول على أي أساس نحن في زمن الغيبة نكون ممن يرافق رسول الله في الجنة، أو يكون مع علي بن أبي طالب مع كل ما تحمل علي بن أبي طالب إلى يومك هذا، يتحمل من علي حال السب واللعن، ولكن نكون نحن معه مع العلم حسب تعبير جابر بن عبد الله الأنصاري في قضية زيارة الأربعين، يقول أنه نحن معكم يا أبا عبد الله، نحن على حال أجرنا كأجركم، ويقول له عطية نحن لم نضرب سيفا ولا ننزل واديا. قال أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول من أحب عمل قوم حشرا معه. أكو موازين إخواني، أكو ضوابط معينة رب العالمين جعلها، هذه الأمور قد نغفل عنها. الآن أيها الإخوة، نحن في مرحلة البحث عن مسألة الانتظار والمنتظر الحقيقي، كيف يمكن أن نحصل على هذه المراتب ويمكن أن نحصل على هذه الأوسمة؟ لا إشكال ولا ريب، والإخوة كلهم أساتذتي وأنا الصغير فيهم في الواقع، ولكن من باب فذكر أن الذكرى تنفع المؤمنين أنا أبين هذه المسائل. نحن نعلم أن قضية البناء، بناء أي شيء سواء كان بناء إنسان أو بناء بيت أو بناء عمارة أو بناء أي أمر في هذا الكون، يحتاج إلى أسس صحيحة، يحتاج هذا البناء إلى أسس صحيحة. ولدك طريقة تربيته تحتاج إلى أسس صحيحة، إذا كانت الأسس مغلوطة سيكون هذا الولد وبال على والده وعلى عشيرته وعلى بيئته بلا شك. نحن حتى نحصل على هذه الأوسمة، نصل إلى تلك المراتب، ماذا ينبغي لنا؟ أول شيء نحتاج إلى البناء. بناء ماذا؟ بناء الذات. حتى المهندس، حتى أي شخص آخر تقول أنا أريد أبني شيء ولو غرفة صغيرة، يقول سيدنا أول الأسس ينبغي أن تستحكم بشكل صحيح بشكل هندسي وإلا تسقط. اليوم أحد الأخوة يجي في الدرس قال سيدنا أن الحسينية اللي كنت أبنيها في الناصرية أمس طاحت. ليش طاحت؟ 250 متر. يقول لأن أسسها كانت ضعيفة وسقط السقف على الأرض. زين، من الملام؟ بلا أشكال مهندس، على أساس هو الذي وضع هذه الأسس. لا إشكال أن الأساس إذا كان مغلوطا وإذا لم يوضع بشكل صحيح لا يمكن الإنسان أن يحصل على النتيجة. أنا ما عندي سوالف هنا حتى واحد يقول سيدنا جاي هنا سوالف، لا، في الواقع هذه من باب أنه موعظة، من باب أنه تجارب الآخرين، والسعيد من استعظم تجارب غيره. جاء أحد الإخوة قال سيدنا هذه امرأة موجودة باب الحسينية تقول أنا عندي مشكلة. شنو مشكلتك؟ هذه الأخت، إذا أقول أنه عندما الإنسان ما يتحرك تحرك صحيح، ما يبدأ بداية صحيحة، يقع في مطب ما يمكن أن يخرج من عنده، يعني يصل إلى مرحلة الأزمة. أنتم ترون الآن السيارات الضالة والحركات الضالة، هذه من أين تبدأ؟ ما بدأت من لا شيء، بدأت من جلسة، من محاضرة، من كلمة، من شريط، من كاسيت، من سيدي. ولكن هذا الذي اقتنى السيدي، هذا الذي اقتنى الكاسيت، هل كان اقتناء صحيح؟ هل كان جلسة مع هذا الرجل لسماع محاضرته أو سماع كلمته هل كان صحيحا أو لا؟ لا إشكال نحن نقيس الأمور كلها بمن؟ بنتائجها. الأمور كلها بعواقبها، بنتائجها، مو بمقدماتها. هذا واضح في المنطق، احنا درسناه. جاءت الأخت قلت لها شنو القصة أختي؟ قالت أنا وصلت إلى مرحلة على أنه كل شيء أعتبر في حياتي غير الله سبحانه وتعالى والعبادة هو الشرك. ذكروا لهم وقالوا هذه تاركة أولادها، ما تربيهم، ما تعطيهم أكل. يقولون ليش ما تعطيني أكل؟ يقول إذا أنا أعطيكم أكل يعني شركم بالله. الله سبحانه وتعالى يحتاج الإخلاص، والإخلاص لازم بشكل أنه أنا لا أتوجه لي شيء آخر غير الله. تاركة زوجها وأطفالها وتتعامل مع قضية العبادة والمعرفة والعرفان بشكل مغلوط، والآن هي بأزمة حقيقية جاءت حتى تخرج من هذه المشكلة. لما نسألها من أين بدأت المشكلة، رجاء يا إخواني أنتم كلكم مربين وأساتذة ومرشدين، عندما تقف أمام الطلبة اعرف أنه كلمتك أنت لما تلقيها هذه راح تكون بذرة قد تنزرع في هذا الطالب ماذا؟ نبتة. والنبتة إذا كانت هذه البذرة بذرة خبيثة فالنبتة راح تكون خبيثة وأنت المسؤول يوم القيامة واقع عنها الشكل. قلت لي من أين بدأتي مشكلتك؟ من أين بدأت؟ قالت سيدنا أنا بدأت مشكلتي يوم اللي توفى زوجي الأول. زين ماذا سويتي؟ قالت رحت إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قلت لي يا علي بن أنا ما أريد شيء من الدنيا بس أريد العلم. بعدين شنو صار؟ يقول بعدين اقتنيت كتاب الفلاني. أنا ما أجيب اسم الكتاب لأنه كتاب محترم، كتاب كبير، كتاب شريف ومؤلف ومؤلفة شريف. أنا ما أريد أطعن بالكتاب، أنا أطعن بالقارئ، أنا ما أطعن بالمفاهيم الموجودة في الكتاب، أنا أطعن بالذي يأخذ الكتاب وهو ليس بمستوى الكتاب. تقول اقتنيت هذا الكتاب قرأته، فبقيت لمدة شهر كامل أنا متفرغ لها الكتاب، إلى أن لما انتهيت شفت أنا وضعي غير وضع العادي. وتعرفون خيال والقضايا والهلوسة هالأمور تلعب دورها بشكل كبير. صورت أنه علي بن أبي طالب طاه العلم وكذا واستجابة الدعوة ما إلى ذلك، فالآن وصلت إلى مأزق خطير، عندها حالة من الزواجية والانفصام في الشخصية وتريد تحل المشكلة. في الواقع إخواني إذا أريد أن أبني شخصيتي، إذا أريد أبني مشروع معين، ينبغي أن يكون الأساس صحيح. قال جعفر بن محمد الصادق صلى الله عليه: هلك من لم يكن له حكيم يرشده. على أساس مولانا؟ فأنا أفهم أقرأ وأكتب وأعرف وأستفهم المسائل بلا شخص أن يكون فوق رأسي يقول لا. الذي يريد أن يسترشد، الذي يريد أن يصل إلى مستوى عالي من الإيمان والمعرفة يجب أن يكون شخص يرشد يفهم هذا الكتاب مو زين، هذا مو مال مستواك، هذا الكتاب جيد، هذه المعلومة مو الآن تقرأها. الذين يتناولون الأدوية التي هي في الواقع بالنسبة لهم علاج ولكن يتناولونها بشكل غير منظم، يقول له حبايتي نشرب ايش 10 حبات بلا اشكال راح ياخذ المستشفى بلا اشكال، لانه القضية قضية ينبغي ان تمشي بشكل هندسي ومرتب حتى تصل الى نتيجتها الطبيعية. اما جناب الاخ يريد هو ان يصير ولي من الاولياء او يصل الى مستوى من الكذا بجهده وفهمه القاصر، هذا في الواقع قد يضل الطريق، يضل الطريق. هلك من لم يكن حكيم يرشده. وهناك كلام عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: العامل على غير هدى، على غير هدى يعني ماذا؟ على غير فهم ودراية. العامل على غير هدى كان ما يفسده أكثر مما يصلح. بلا أشكال هذه الروايات وعشرات الروايات في هذا المجال ماذا تريد أن تقول لنا يا أخي يا عزيزي أيها الذي تريد أن تصل إلى الهدف الصحيح؟ اجعل خطواتك بشكل منظم. أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول يا كميل، وكميل بن زياد النخعي وهو دعاء باسمه في ليلة الجمعة يقرأ، يا كميل ما من حركة إلا ولك فيها معرفة. لا تتحرك، لا تخطو خطوة إلا وأنت تعرف أين تضع هذه الخطوة وإذا وضعتها ما هي سلبياتها وما هي إيجابياتها؟ هذه كلها ينبغي أن ماذا؟ أن نعرف حتى نحصل على ما نريد. والشيطان ما شاء الله يلعب دور غريب ودور عظيم في إضلال الناس والتزيين الأشياء بالنسبة إليهم. يزين الشيطان للإنسان أمور انصافا هي كلها شر في شر، ولكن الإنسان يراها بمنظر حسن. يوم وفاة النبي صلى الله عليه وآله الظهر ساعة 2 تقريبا، 2 نساء اجوا باب البيت. أنا ما أدري من وين حصلوا عنوان بيتنا، بس اجوا. تفضلي أختي، قالت إحنا نائبات الإمام الحجة، عندنا رسالة من عنده إلك. زين والله وصلنا إلى المستوى الإمام يرسل رسالة. شنو أختي هذه؟ قالت هذه كتب 10، أعطتني كتب 10 كلها خضر، مال هاي التربية اللي وزعوها أول سنة خضر هذه. زين، إن هاي كتب كلها علوم آل محمد، أعطانا إياها الإمام أنه وصلوها لفلان. في الواقع على حال صار كلام معاهن وأخذا حاسبين راحن، ولكن يزين الشيطان للإنسان بشكل أنه بلي أنت في فلان كذا وأنت فلان مرتبة. وإذا واحد ما عنده إيمان يبدأ الشيطان يقول له أنت أفضل من غيرك، الإمام يرسل إليك وما يرسل غيرك يعني أنت أفضل، ويبدأ الشيطان يوسوس الإنسان ويصدق نفسه حسب تعبيرنا، في النهاية يحاول أن يصدق نفسه. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ آية في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا؟ من؟ الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فعالي، لكن ما معلوم، ما معلوم انصافا جذورنا أساسنا بناءنا على أساس، على أساس الرياء، على أساس الشهرة، على أساس الأموال، على أساس المنصب، على أساس ماذا؟ الإنسان هو بصير. إن الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نحن بحاجة إخواني أن أحد يوقفنا هالوقوف هذا، يعني أن يحاسبنا بشكل أو بآخر. الله يرحم السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وهو من مراجع الكبار في الواقع في الستينات، في أوج مرجعيته، أوج مرجعيته كان يأتيه شخص عادي، شخص جدا بسيط، يوم الجمعة الناس وزوار وكذا، السلام عليك تقبيل اليد، كان يوقف يصرخ محسن محسن، مو سيدنا ولا شيء، محسن محسن. الناس كانوا يسكتون، سيد يقول لا خليه يتكلم كلمة محسن. لا تغتر ترى هذا الازدحام، هذه الهوسة يوم القيامة ترى محاسب عليه، هذا الازدحام وتقبيل اليد يوم القيامة كلها لها مردودات معينة، فدير بالك. يقول كلمة ويقول سيد يبكي. نحن بحاجة أن شخص يوقفنا يحاسبنا، وإلا إخواني إذا الإنسان لا أحد يوجهه، لا واحد يدير لبال، لا واحد يوقفه ويتمادى، وعمره هم يزداد، عمره هم يتطور، وعلمه هم يزداد، يبدأ العجب والغرور والتكبر والشيطنة تتجذر في شخصيته. بعد مشكلة، يعني انصافا مشكلة الإنسان يغير نفسه. أنا أضرب مثال لطلبة في الحوزة، أقول يا جماعة شوفوا، إحنا لما مع طلبة مع شباب مع أطفال نتكلم في الواقع بسهولة يقدر الإنسان يغير نفسه ما دام شاب، لأنه العادات والتقاليد عند الطفل عادات وتقاليد هشة، يعني يمكن أن تتغير. ولكن كلما شاب الإنسان شابت الأشياء معه. شايفين نباتات أكو الآن برا، مثل ما أدري أكو زرع كذا، نباتات صغيرة الآن أول الربيع، هذه يمكن أنت بأصبعين هشين شنو تقلعها من جذورها، ما تبقى أصلا إلها جذور، بس هي هذه اجعلها بعد شهرين بأصبعين ما تقدر، يمكن بكفين بيدين تقلعها من جذورها، وإذا بقية بعد سنة ما يمكن حتى بالفاس. كلما بقيت الأشياء تتجذر، وإذا تجذرت ترتيبها وتهذيبها وقلعها يكون مشكلة. لذلك مسؤوليتنا أيها الأخوة، نحن في تعليم والتربية مضافا مسؤولية أنبياء، إن هذا الطفل أنا شلون أخلق فيه عادات حسنة وكمالات ومناقبيات التي في النهاية أقدر يوم القيامة أتباهى يا رب هذا هو محصولي، هذا هو إنتاجي، هذا العمل اللي أنا تركته واللي قلت أنه من عمل عملا أو من سن سنة حسنة هذه السنة الحسنة. هؤلاء كتاب، خطباء، مجدين، مجتهدين، عاملين، مصلحين، دكاترة، هؤلاء انصافا الإنسان إذا يفكر شوي بعين البصيرة أنه هو كيف يمكن أن يلعب دورا إيجابيا في حياته، هذه المسألة تستحق أن يقف الإنسان وتفكر ساعة خير من عبادة 60 سنة وفي روايات 70 سنة. 70 سنة واحد يدق ركعات وكذا، ولكن تفكر ساعة قد تكون إنتاجها أكثر ممن من كل هذه العبادة. أيها الأخوة، نحن بحاجة إلى أن نعرف كيف نؤسس أساسا جيدا لتربية أنفسنا حتى نكون منتظرين حقيقيين، حتى نكون أناس نصل إلى هذه الأوسمة والمراتب التي وصفها الإمام زين العابدين والرسول صلى الله عليه وآله. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: الانتظار الفرج أعظم من الفرج. نفس الفرج وهو خروج الإمام، انتظار الفرج أعظم من الفرج. على أساس مولانا انتظار الفرج أعظم من نفس الفرج، هو هذا اللي يريد نشير إليه، أنه أيها الأخوة الإنسان المنتظر الحقيقي هو يعيش مرحلة بناء صحيحة، مرحلة تهذيب صحيح، اللي هذه المرحلة التهذيب والبناء الصحيح أفضل من أن يكون يوم الفرج مع الإمام الحجة. لماذا؟ لأن هي هذه المقدمات توصل إلى تلك النتيجة. أنا إذا ربيت نفسي بشكل صحيح، وإذا وصلت نفسي بشكل يعني ممنهج، هو الذي يوصلني إلى الهدف الأساسي. لا نريد أن نطيل كثيرا في المقدمات، نبدأ في من في المرحلة الأولى للمنتظر، كيف أكون منتظرا حقيقيا. فالمرحلة الأولى التي نحن ذكرنا أن البناء يحتاج إلى مراحل وأسس، الآن أنا أريد أبني إنصافا الأساس الجيد الذي أبني عليه شخصيتي لأكون منتظرا حقيقيا. ما هو أول مرحلة نؤكد عليها وتؤكد عليها الروايات والآيات الشريفة؟ هي أساس المعرفة، أن تكون عندنا المعرفة الصحيحة والحقيقية بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أنا ما أتكلم عن معرفة الله ومعرفة الرسالة، هذه الأمور على أساس إحنا إيش طاوينها، يعني متجاوزيها. نريد نكون منتظرين لأمر الله، منتظرين لأمر الله، المنتظرين للحجة صلوات الله وسلامه عليه. أي شيء بحاجة إلى هذا المنتظر حتى يصبح منتظرا حقيقيا، المعرفة سهلة، كلمة ميم عين راء فاء تاء موصولة، هذه الكلمة البسيطة انصافا بسيطة في كتابتها، ولكن ليست بالتي ماذا نتصور ببساطتها. وعليها، على هذه الكلمة دارت جميع الشرائع السماوية، على المعرفة، على المعرفة. اسمحوا لي أنا أذكر بعض الروايات، وأنتم إن شاء الله تعالى في أنفسكم تشوفون أن هكذا روايات ما مصدقة، وبعض الوهابيين هم يضربون على هالوتر أنه أنتم أكم خزعبلات كثيرة وهذه من خرافاتكم، في حين أنه ليست من الخرافات. هذه إذا فهمنا كلمة المعرفة والمعرفة الحقيقية، هذه الروايات كلها تكون ماذا؟ صحيحة ودقيقة وإلها أساس. كيف نحصل على المعرفة؟ ما هي طرق المعرفة؟ قد نصل إليها، ولكن اسمحوا لي أن أبين دور المعرفة في بناء الإنسان. أيها الإخوة، أيها الأحبة، أيها الأخوات، مسألة المعرفة هي اللبنة الأساسية لأن توصل الإنسان إما إلى الجنة أو إلى النار، انصافا هكذا، إما أن توصل إلى الجنة أو يظل الطريق إلى النار. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه، رجاء هذه الروايات الثلاثة شوي انتبهوا إليها، شوفوا إحنا وين جاي نتكلم وعلى أساس صارت المعرفة بهالمستوى هذه. من زار جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه ماشيا، لهذه الروايات الأيام ما شاء الله هالأجواء الأربعينية شفتوها كثيرة، كان له بكل خطوة حجة وعمرة، حجة وعمرة، إيه حجة وعمرة، حجة وعمرة. واحد كان من الأصحاب يستكثر، قال له مولاي حجة وعمرة ماكو اشتباه؟ قال حجتان وعمرتان، حجتان وعمرتان، قال ثلاث حجات وثلاث عمرات. إذا تريد أزيد أزيد، لأن هذه ما إلها قيمة. حجة وعمرة شنو قيمتها باتجاه من؟ باتجاه المعرفة الحقيقية. حج وعمره، كم من معتمر وكم من حاج في كل عام يذهبون وليس من حجهم وليس من تلبيتهم إلا ويأتي الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول: من زارني في غربتي في خراسان عارفا بحقي كنت شفيعا له يوم القيامة، كنت شفيعا له يوم القيامة. وفي رواية أخرى: من زارنا عارفا بحقنا وجبت له الجنة. وجبت تدري يعني شنو؟ يعني ختم الفائز الذي بيده صك الغفران يعطى. واحد يقول الحمد لله احنا كل ليلة رايحين حرم الإمام وزائرين، لا لا مولانا، زائرا عارفا بحق. المعرفة الحقيقية شنو؟ المعرفة الحقيقية ما هي؟ كان يطوف مع الإمام الصادق حول البيت، فشاف صوت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، فتح حاله من الروحانية. إن شاء الله الإخوان رايحين وسامعين، إن شاء الله إذا ما رايحينهم الله يرزقنا جميعا أن نكون معا في حملة واحدة، ومو بعيد على الله سبحانه وتعالى بحق هذا الشهر الكريم. الله يرزقنا جميعا حج بيتي الحرام حجة مبرورة إن شاء الله. فرأى هذا الازدحام وهذا النحو من التلبية، فقال: يا مولاي ما أكثر الحجيج، ما شاء الله مشتريتنا هواية، يعني الإسلام في خير. قال: يا هذا ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. قال: يا مولاي شو قصته عندكم؟ ما أدري، نظرة تشاؤمية للواقع، مو بعض المثقفين لما يحشون عدل بس هو كله غلط. قال: أنتم نظرتكم غير نظرة واقعية، شوف مولانا. قال: تريد أن ترى؟ قال: نعم. يقول أن الإمام مسح على عينيه، قال: انظر. يقول: لم أرى إلا الخنزير والكلب والحمير والثيران تطوف حول البيت وبعض الآدميين بينهم، بعض الأوادم. ففزع الرجل، قال: نحن نرى بنور الله، نحن نرى ما لا ترون. تلشوف هذا مرتب لابس إحرام درجة أولى وغالي وكذا، وجاي يقول لبيك اللهم، أنت شوف أساسه شنو. كم من يتيم قهر، كم من أموال أكل، كم من خيانة قام بها، جاي الآن لبيك اللهم. الله يقول: لا لبيك ولا سعديك، عندنا رواية: لا لبيك ولا سعديك. بني الطغاة كلهم، بني العباس بني أمية، أحسنت، بني 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 صحيح. فأريد أقول أنه نحن في الواقع المعرفة الحقيقية هي أن نصل إلى مستوى أن نعرف أن الحسين الذي أنا أمشي له وهذا المشي الذي أمشي له لكل خطوة بمنزلة الحج والعمرة على أي أساس؟ لأني أعرف أن هذا ولي الله، وباسترشاده واستهدائه والتأسي به يعني ماذا؟ أصل إلى الطاعة الحقيقية لله. الطاعة الحقيقية لله أليست هي الحج والعمرة؟ شنو الحج والعمرة يا أخي؟ ما هي الحج والعمرة؟ المعرف، أن نعرف من هم هؤلاء انصافا، أئمة 12 معصومين، من هم؟ اللي حتى الآن يجي بعض الكتاب للأسف الشديد يقول مولانا هؤلاء علماء زمانهم كعلماء الآن احنا نعيشهم كذا، ويبدأ ينزل بمنزلة هؤلاء، وهذا في الواقع إما أنه مغرض أو أنه جاهل في الواقع ما يعرف. زين، تسأل سيدنا أنا كيف أتعرف؟ أريد أن أتعرف على أهل البيت. إخواني، طريق معرفة أهل البيت لا يكون الطريق إلا من نفس أهل البيت ومن نفس القرآن الكريم الذي نزل في هذا البيت. القرآن، تعالوا أنتوا ابحثوا في القرآن فيما يرتبط بالإمامة، اللي الإخوان الأصدقاء الله يحفظهم يطرحون المواضيع فيما يرتبط بالإمامة الإلهية، وإن شاء الله تعالى تتضح لكم بعض الأمور. نحن لو نحصل على مفاهيم الإمامة الصحيحة من القرآن والسنة بشكل صحيح ونطبقها على هؤلاء، ونجعل مطالعتنا خاصة فترة معينة في هؤلاء الأئمة، مطالعة سؤالا في التاريخ، في حياتهم وفي أقوالهم. إخواني، بعض الأحيان قول الإنسان مرآة عاكسة لمن؟ لشخصيتي، طبعا لشخصيتي. بعض المستشرقين الآن لما آمنوا وصاروا مسلمين، لما أقول له شنو اللي خلاك تصير مسلم؟ يقول والله سيدنا أنا اللي خلاني أصير مسلم هو نهج البلاغة. شلون؟ في القرآن ما سحبك الإسلام، قال لأن شفت في نهج البلاغة قضايا في الواقع ما يمكن أن تكون لإنسان عادي. هذه كلمات وهذه رؤى ليست لإنسان عادي لم يكن يملك شيئا. هذه المطالعة إخواني المتفحصة، أنا عشت في أجواء معينة، كثير من الإخوة اللي كنت معاهم في عمل علمي كانوا من تقنين من المسيحية للإسلام، واحد منهم فرنسي، كنت أقول له أنا إيش جابك أنت للإسلام؟ قال سيدنا أنا بحثت في جميع الأديان وعشت حتى في الهند سنتين، اللي رحت بحثت عن الأديان الهندية والمذاهب الهندية وذهبت إلى جنوب شرق آسيا وإلى أوروبا وإلى كل مكان الذي أحصل على شيء اسمه دين أقدر ماذا أبحث عنه. بس الإسلام ما كنت رايح بصوبة، يعني صار عندنا نوع من الحساسية اتجاه الإسلام، فما كان عندي رغبة أن أقرأ عن الإسلام. يقول يوم من الأيام أنا في الجامعة في أمريكا، كان في غرفتي واحد أفريقي مسلم، يقول أنا على حال عادي، فمن مكتبته شفت كتاب، قلت أنا كل كتاب اللي أقرأ أفحصه وأتمحصه وأحاول أن أدا كلها فيها ريب، كلها فيها شك، كلها فيها تناقضات، هذه يدعي أنه هذا الكتاب ما فيه ريب، إلا أطالع وإلا أحاول أن ماذا أن أحقق بشكل من الأشكال حتى أحصل تناقضات اللي فيه. يقول تركت الجامعة سيدنا ورحت اعتكفت على فهم هذا الكتاب، كل التفاسير اللي كتبت حوله وكل ما قيل حوله أنا قريت، وقريت مو يعني بجهة معينة وإنما بكل المدارس التي تؤمن به، يعني المذاهب. يقول وإذا بي شفت أنه واقع عنه الشيء لا ريب فيه، واعتنقت الإسلام واعتنقت مذهب أهل البيت لأنه انصافا لا ريب فيه. هكذا معرفة، انصافا أنا بيني وبينكم أتكلم، الذين يدخلون إلى الإسلام، هؤلاء الذين يدخلون الإسلام أقوى مني تدينا أقوى مني تمسكا. ليش؟ لأن دخل بمعرفة، دخل بمن؟ ببحث وتحقيق وتمحيض. احنا اللهم يعني نحمد الله سبحانه وتعالى على أنه عشنا في عائلة متدينة وكبرنا على التدين والولاء، ولكن هذا التدين والولاء منعنا من أن نبحث ونبحث ونتعلم. بقيت قضايانا قضايا إجمالية وارتكازية في أذهاننا وماشيين على هذا الطريق، في حين هو هذا خطأ. الآن الصراع الثقافي والديني والهجوم الإعلامي الكبير الذي الآن في كل بيوتنا، في كل بيوتنا الآن غزو إعلامي ثقافي يغزو أذهان أولادنا وعوائلنا. نحن بحاجة أن نتسلح بالمعرفة الصحيحة، المعرفة الدقيقة، وعلى هذه المعرفة يمكن الإنسان أن يبني شخصيته المنتظرة، شخصيته الصحيحة التي يمكن أن تصل إلى هذه الدرجة التي وصفها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في حديثه. هذا أمر. الأمر الآخر، طبعا قبل ما أنتقل إلى الأمر الآخر، أنا أنقل رواية عن النبي صلى الله عليه وآله. ما هذا الوقت يظهر القضاء مو هالشكل، بس الرواية وإن شاء الله تعالى نجعل بحث إلى يوم غد عن النبي صلى الله عليه وآله. انظروا، يريد يبين الرسول أنه المعرفة الحقيقية توصل الإنسان إلى هالمستوى. قال الرسول صلى الله عليه وآله: لا يؤمن عبدا، لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه. من أكون؟ النبي أحب إلي من نفسي، وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي أحب إليه من عترته. مؤمن الحقيقي هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه كيف نحصل عليها يا جماعة؟ كيف نحصل على أنه أنا في الواقع أقدر أتجاوز عن ذاتياتي ومصالحي على أن يكون النبي هو أولى، أهل البيت هم أولى، وكل شيء رخيص في سبيلهم، كل شيء رخيص في سبيلهم؟ كيف وما هو الطريق؟ هذا اللي أريد إن شاء الله تعالى، إذا الله وفقنا سبحانه وتعالى، أن نبحث يوم غد، وإن كان الوقت ضيق جدا إن شاء الله تعالى بتوفيق الله سبحانه وتعالى نصل إلى هذه المعارف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بالصلاة على محمد وآل محمد.